هل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج؟ وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟ السحر إذا صح نسميها علما فهو مثل العلم اللصوصية والشقاوي وطعن في الناس وقتل ووسط الدماء إلى آخره. فهو في الإسلام محرم بلا شك، لأن علم السحر يقوم على تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن، ولذلك هذا السحر لا يتعاطاه إلا أحد رجلين، إما كافر وإما مسلم فاسق لا يتقي الله عز وجل ولا يتبع شريعته. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة، وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها في زعمهم إلى استكشاف الغيب. ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال: حد الساحر ضربة بالسيف. الساحر تقطع رقبته ولا يبقى ولا يحافظ على حياته لما في عمله هذا من السحر من ضرر بالغ في الأمة المسلمة. لذلك لا يجوز تعلم هذا العلم كما بينا آنفا، وما يتوهمه بعض الناس. وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو تعلم السحر ولا تعمل به، فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا، وإنما هو شعر: تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه. أما ما جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعوذة السحرة، وكان ذلك مدعاة لاختلاط الأمور التي يأتي بها الساحر بالمعجزات التي يأتي بها النبي الصادق. فاقتضت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ملكين اثنين ليعلموا عامة الناس في ذلك الزمان السحر، لكي لا يتمكن السحرة من استغلالهم، لأن من أقوى أسباب الاستغلال هو الانفراد بعلم ما، لا سيما إذا كان هذا العلم لا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك نأخذ هذه العبرة من قصة الراهب والغلام من جهة والله عز وجل والساحر ولا يتبع شريعته. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة، وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها في زعمهم إلى استكشاف الغيب. ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر تقطع رقبته ولا يبقى ولا يحافظ على حياته بما في عمله هذا من السعد من ضرر بالغ في الأمة المسلمة. لذلك ما يجوز تعلم هذا العلم لما بينا آنفا وما يتوهمه بعض الناس، وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو تعلم السحر ولا تعمل به، فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا، وإنما هو شعر تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه. أما ما جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعوذة السحرة، وكان ذلك مدعاة لاختلاط الأمور التي يأتي بها الساحر بالمعجزات التي يأتي بها النبي الصادق. فاقتضت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ملكين اثنين ليعلموا عامة الناس في ذلك الزمان السحر، لكي لا يتمكن السحرة من استغلالهم، لأن من أقوى أسباب الاستغلال هو الانفراد بعلم ما، لا سيما إذا كان هذا العلم لا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك نأخذ هذه العبرة من قصة الراهب والغلام من جهة، والملك وساحره من جهة أخرى. فإن ذلك الملك الذي حفر الأخدود وعذب المؤمنين وحرقهم بالنار، فهو كان ملكا كذابا جبارا، كان استعبد شعبه بواسطة ساحر كان لديه. فلما أسن هذا الساحر وشاخ وكبر، طلب منه الملك أن يختار من شعبه غلاما ذكيا ليعلمه السحر ويكون خليفته من بعده، أي يستغله الملك كما استغل ذلك الساحر في تسلطه على شعبه. ثم جرى ما جرى من القصة الثابتة في صحيح مسلم، أن الله عز وجل لما وقع اختيار الساحر على ذلك الغلام أمال قلب الغلام إلى راهب كان يمر به كل يوم مصبحا، إذا انطلق إلى الساحر ليتعلم منه السحر، فأثر بكلام الراهب وركن إليه إلى أن وقعت له معجزة. وكان إذا خرج من أهله في طريقه إلى الساحر مر على الراهب ووقف عنده يتعلم منه العلم والحكمة، فيتأخر بسبب ذلك عن الوصول إلى الساحر في الوقت المعين له، فيضربه الساحر. ثم إذا عاد مساء إلى أهله ومر على الراهب تأخر عن أهله فضربه أهله، فشكى أمره إلى الراهب يوما وقال له أنا ما بين أهلي وما بين معلم الساحر ضربا، تأخرت عن أهلي ضربوني، تأخرت عن الساحر ضربني. قال فإذا قال لك الساحر لم تأخرت قل أخرني أهلي، وهي قالت أهله لما تأخر؟ قل أخرني الساحر.
يجوز الساحر كذا؟
إيه العوان ترست تعرف تعرف يجوز هذا ولا يجوز؟ وهو جاء في الحديث. وذات يوم انطلق الغلام من الراهب إلى الساحر وإذا الطريق واقف. فأطل فإذا به يرى آفة حية عظيمة جدا قطعت الطريق على الناس فهم لا يجرؤون لا على قتلها ولا على مجاوزتها. فهو كإنسان من جملة هذا الجمهور رفع يديه قائلا اللهم إن كان الرب إن كان الراهب على الحق فاصرف عنا هذه الآفة. فما أتم كلامه إلا وانطلقت كأن لم يكن شيء وانطلق الناس يمشون. لكنهم انتبهوا إلى أن سلوك الطريق وذهاب الآفة كان بعدما دعا هذا الغلام الصغير تلك الدعوة. أخذوا نعم ضربها في حجر يمكن أنا بعيد عاد صح. فتعلقوا به وأخذوا يتبركون به. فوصل خبره نعم نعم فوصل خبره إلى وزير الملك وكان أعمى فأرسل خلفه فقال له عافني. قال الله الذي يعاف إن شئت دعوت لك ربي أن يعافيك على أن تؤمن بربي. فالوزير كان يؤمن بالملك كفرعون هذا. فقال الوزير آمنت برب الغلام. فدعا الغلام ربه فعافاه الله عز وجل ورجع بصيرا. دخل الوزير على الملك وإذا يراه بصيرا قال كيف هذا؟ قال عافاني ربي. قال وهل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الذي خلقني وخلقك. فأمر به فقلت. بعد أن كان توضح منه من أين جاءته هذه الفتنة وزيره وسعد الأيمن كفر به. هذه فتنة ستمشي ولذلك يريد أن يستأصلها. فلم يزل بالوزير حتى دل عن الغلام. بعدما عرف قصة الغلام قتل الوزير وجاء بالغلام. ورسيد الآن فدل على الراهب وكان الراهب قد قال له إنك ستبتلى فلا تخبر عني. مع ذلك هو غلام وطاقته محدودة فلم يزل حتى اضطر إلى اعترافه. فأرسل الملك وراء الراهب وطلب منه أن يشكر بربه وليمن به فأبى فنشره بالإنشار حتى وقع على الأرض فلقتين والراهب لا يرتد عن دينه. ثم جاء دور الغلام فأراد أن يميته ميتة أخرى فأمر طائفة من جنده أن يأخذوه إلى أعلى جبل ثم يرموا به من قمة الجبل إلى الأرض من شجرته. فلما صعدوا إلى رأس الجبل رفع إليه قائلا اللهم اسقني من كيف شئت. فتزلزل الجبل من تحت أقدامهم وماتوا جميعا في سقف الجبل قتلى. ونزل الغلام يمشي حتى وصل أمام الملك فكاد يجن نونه. قال له كيف هذا؟ قال كفانيه ربي تبارك وتعالى. فأمر سلة أخرى من جنده وأمرهم أن يأخذوا الغلام ويركبوا معه في قرقور في سفينة صغيرة فإذا وصلوا إلى وسط البحر أن يرموه في البحر. فأخذوا لما دخلوا به البحر قال اللهم اكفنيهم كيف شئت. فانقلبت السفينة القرقور بهم جميعا وغرقوا إلا هو. أخذ يمشي على الماء إلى وصل بر الملك فارتاض منه الملك غيظا شديدا، فقال له الغلام: إنك لن تصل إلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: أن تجعل للناس ميعاد يجتمعون فيه ليوم عظيم، ثم تأخذني وتضعني على الخشبة، تصلبني على الخشبة، ثم تأخذ حربة من كلالتي وتقف بعيدا عني، ثم ترميني بها قائلا: بسم الله رب الغلام. فإذا أنت فعلت ذلك وصلت إلي وقتلتني، وإلا فلم تسلط علي. فأعلن الملك لميقات يوم عظيم، واجتمع الجمهور من الشعب، ووضع الغلام على الخشبة، ووقف الملك أمامه بعيدا عنه، وأخرج من كمامة الغلام حربة، وقع قائلا: بسم الله رب الغلام، ورماه بها فأصابه في صدره، ووضع يده هكذا وأسلم روحه. فلما رأى الجمهور أن الملك لم يستطع الوصول الغلام إلا حينما ذكر اسم رب الغلام، كفروا بملك وآمنوا برب الغلام، فكان هو كما يقال اليوم كبش الفداء. فحينئذ أمر بحفر الخدود الأخدود، وذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن كما هي معروفة. فكان الناس ما بين متردد ومتراجع وبين مقدام لا يبالي بالنار، حتى جاء دور امرأة وهي تحمل الصبية لها في حضنها، فلما رأت النار أشفقت على نفسها وعلى غلامها، فسمعت الغلام يناديها بأعلى صوته: اصبري يا أمه فإنك على الحق. طلبت نفسها في النار مع غلامها. تلك هي قصة الغلام والسافر. الشاهد أنه من المعلوم من التاريخ السابق أن الملوك كانوا يستغلون السحرة، وقصة سحرة فرعون مذكورة في القرآن أكثر من مرة. فأراد الله عز وجل في زمن من الأزمنة المتقدمة أن يجعل السحر عاما في الشعب، حتى يميز المعجزة من الأمر اللي هو أكبر وأثر من آثار السحر والنجم. فالسحر لعلمهم بالسحر لما رأوا معجزة موسى ميزوها، وما قالوا هذه سحر أيضا، ولذلك خروا سجدا وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. لهذه الحكمة أنزل الله عز وجل ملكين اثنين، وما أنزل على الملكين لبابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمع أن الملائكة نزلوا لقص حسن، كانوا على علم رب العالمين بأن هذا العلم قد يضرهم وقد يكون فتنة وبلاء عظيما لهم، فكانوا ينصحون المتعلم فلا تكفر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لهذا لا يجوز في الإسلام تعاطي علم السهر، لأنه كما قلنا في أول الكلام إنما هو تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا تعليقي مما يتأثر على علم السهر. أما ما هو العلاج فليس هناك إلا شيء واحد، وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بقلب ضارع خاشع، مع قراءة المعوذتين بصورة خاصة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا كان هناك إنسان يظن أنه أصيب بشيء من سحر هؤلاء الدجالين، أما الذهاب إلى ساحر من هذا الجنس فهو شرك واستعانة على محاربة الشرك والشرك نفسه، وهذا أمر لا يجوز. Thank you.